له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن توقفنا في آخر مجلس عند قوله عز وجل قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك. قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال في الشرح قال بعض النحاة في توجيه قوله تعالى دائما إذا ذكر النحاة فالمراد بهم المشتغلون بعلم النحو غالبا كلامهم إنما يكون حول التركيب ومدلوله النحوي، وينبني طبعا على ذلك في كثير من الأحيان التفسير. وليس معنى ذلك أن النحاة إذا فسروا كلمة ما تبعا للإعراب والنحو أن يكون ذلك فيه إصابة، إلا أنه يدعم المعنى الذي فسرت به الآية، بل هو سند قوي للتفسير إذا وافقه الإعراب أو وافقه النحو. قال بعض النحاة في توجيه قوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. الإشكال في هذه الآية هو أن لا نافية، وقوله تعالى ما منعك، منعك مع لا نافية، إذا دققنا في التعبير ربما نجد أو بعضنا ممكن يجد خللا ممكن لا يساعده على فهم الآية. ماذا يكون معنى لو قلنا هذا ما منعك ومنعك على معناها المعروف المنع بمعنى عدم الفعل، وتكون لا كذلك أيضا بمعناها النفي. إذن يصير معنى ما منعك ألا تسجد، وهل إبليس لم يسجد؟ وهو إبليس سجد، إذن إبليس هو لم يسجد، إذن ما منعك من عدم السجود؟ يكون هذا هو ما منعك ألا تسجد. يعني لو قال لنا أحد يقول مثلا لو عبر تعبيره يقول الآية من المفروض أن تكون ما منعك أن تسجد، أن تسجد ليس منعك ألا تسجد، لأن إبليس امتنع من السجود ليس من عدم السجود. هذا وجه الإشكال الذي الآية ينبعث منها. إذن قال بعض النحاة لا ها هنا زائدة ألا، وربما أنتم ترونها هكذا كأن الهمزة وبعدها لام ألف، ولكن لننتبه أنها أصلها أن لا، أن لا، أن المصدرية، ولا النافية بعدها، ثم أدغمت النون في اللام فصارت التركيب كما ترون اللا إذ الكلام على لا التي بعد أن. ما منعك، الخطاب لإبليس، أن لا تسجد، أن لا تسجد إذا مرتك؟ بعض النحاة قال لا يستقيم الكلام إلا بأن نعتبر لا هذه زائدة، زائدة في التركيب. وقال بعضهم زيدت لتوكيد الجحد، زيدت نعم، ولكن ليست زيادتها فقط هكذا كالزيادة التي ربما نقولها في كثير من الكلام، أن الكلمة إذا قيل فيها زيدت فهي يعني وجودها كعدمها، هذا معنى الزيادة. فقالوا زيدت لتأكيد الجحد، أي جحد؟ الجحد الذي أفاده السياق، إبليس ممتنع من السجود امتناعا أن لا تسجد، كقول الشاعر ما إن رأيت ولا سمعت بمثله، ما إن ما نفي، وإن بعدها كذلك نفي. ويقال إن هذه زائدة ولكن زيادتها لتوكيد ما نفي، ما ما إن رأيت بمعنى نفي، ما إن لو قال ما رأيت ولا سمعت بمثله المعنى صحيح، ولكن زاد توكيد النفي المستفاد من ما بإن بعدها، إن ترد للنفي نعم. قال فأدخل إن وهي للنفي على ما النافية لتأكيد النفي. قالوا وكذلك ها هنا ما منعك ألا تسجد مع تقدم قوله لم يكن من الساجدين، لم يكن مع تقدم هذا في قوله عز وجل ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. إذن يأتي بعد ذلك النفي مؤكدا لهذا الجحد. قال لم حكاهما ابن جرير وردهما، حكى هذين القولين ابن جرير الطبري في تفسيره وردهما، لم يرتضي هذا التفسير، واختار يعني قول آخر، واختار أن منعك مضمن معنى فعل آخر تقديره ما أحرجك وألزمك واضطرك ألا تسجد إذ أمرتك ونحو هذا. وهذا القول قوي حسن والله أعلم. وهنا انتبهوا أيها الإخوة، نعم، لأن وردت هنا كلمة تحتاج إلى شرح وبيان. قوله أن مانعك مضمن معنى فعل آخر، ما هو؟ ما أحرجك، هذا يسمى في العربية التضمين. التضمين أن يأتي فعل بمعنى فعل آخر ويعطى هذا الفعل حكم ذلك الفعل الذي تضمنه، من يخرج عن معناه ويشرب معنى فعل آخر ويصير له حكم ذلك الفعل الذي تضمنه. فمنعك هنا تضمنت معنى أحرجك، فيكون مع الآية ما منعك ألا تسجد ما أحرجك ألا تسجد، أو ما الذي اضطرك ألا تسجد، فتكون منع هنا متضمنة معنى هذا الفعل، فإذا تضمنته فيستقيم المعنى ويتضح لنا ما ألزمك ألا تسجد، ما أحرجك ألا تسجد، ما هو الحرج الذي منعك من السجود أنك لم تسجد. قال رحمه الله وقول إبليس لعنه الله أنا خير منه، أنا هكذا في أنا، هذه اللغات فيها أنا بإثبات الألف ولكن من غير أن تنطق، أنا أو بإثباتها أنا أو حتى يقال أن، أن نعم، لأن الألف قيل أنها ليست من الضمير وإنما هو فقط لإظهار الحركة قال إبليس لعنه الله: أنا خير منه، من العذر الذي هو أكبر من الذنب. بعض الناس يعتذر عذرا يكون ذلك العذر أقبح من الذنب الذي فعله، يعتذر ولكن عذره أقبح من ذنب. مثل من أمثلة العرب، كما لو شخص مثلا قال، تقول: لماذا لم تصلي مع الجماعة؟ فيقول لك مثلا: حبستني مشاهدة المباراة لكرة القدم. يقول لك: حبسني. إذن هذا عذر أقبح من ذنب. إذن قول إبليس أنا خير منه، يقول عن نفسه أنا خير منها، خير من آدم عليه السلام، هذا عذره. يعني هذا العذر أقبح من عدم السجود، عذر أقبح من عدم السجود، كأنه امتنع من الطاعة لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول، هكذا في زعمه. يعني لعنه الله وأنا خير منه، فكيف تأمرني بالسجود له؟ ثم بين أنه خير منه بأنه خلق من نار، والنار أشرف مما خلقته منه، وهو الطين. فنظر اللعين إلى أصل العنصر، نظر اللعين إبليس إلى أصل عنصره الذي تركب منه هو، وهو النار، ولم ينظر إلى التشريف العظيم، وهو أن الله تعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه، وقاس قياسا فاسدا في مقابلة نص، وهذا نوع من أفسد القياس، أن يقيس الشخص مع وجود النص. الله عز وجل أمرك بالسجود، كان الواجب عليك أن لا تسجد، كان الواجب عليك أن تسجد، ولكن وقاس قياسا فاسدا، قال أنا خير منه، لأنه هو خلق من النار، وآدم خلق من الطين، ومن خلق من النار كأنه لا يسجد لمن خلق من الطين، وغفل عن أن الله تبارك وتعالى خلق آدم بيده، هو تشريف له بغض النظر عن العنصر الذي منه كل واحد منهما. إذن فشذ من بين الملائكة بترك السجود، فلهذا أبلس من الرحمة. أبلس، إبلاس بمعنى اليأس والعياذ بالله، أي أويس من الرحمة، فأخفأ قبحه الله في قياسه بترك السجود. ولذلك منكروا القياس دائما يذكرون هذا القياس، يقولون أول من قاس إبليس، فينكر القياس ويقول أن القياس هذه سنة إبليسية. ولعله يأتي موعد إن شاء الله لكشف هذا الكلام. فأخطأ قبحه الله في قياسه ودعواه أن النار أشرف من الطين أيضا، فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأناه والتثبت، والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح، والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة. ولهذا خان إبليس عنصره. إذن إبليس خان العنصر، عنصره الذي افتخر به خانه، خانه بمعنى أنه في الوقت الذي هو وقت الفوز اعتد بعنصره، فكان ما كان من هذه النهاية التي أبلسته. ونفع آدم عنصره في الرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وروى ابن جرير عن الحسن في قوله: خلقتني من نار وخلقته من طين، قال: قاس إبليس، قاس من قياس، وهو أول من قاس. إسناده صحيح. وعن ابن سيرين قال: أول من قاس إبليس. إذا القياس ليس كل قياس صحيح، قد يكون قياس فاسد، وسبب قياس فساد القياس له أوجه عديدة. على رأس تلك الأوجه أن يقع القياس في مقابل النص فينقض هذا القياس. وعن ابن سيرين قال: أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. وإسناده صحيح أيضا. إذن دائما أيها الإخوة، إذا رأيتم الشخص يكثر من المقايسات فاحذروه، وهذا موجود عند أهل البدع، أنهم يقايسون، كأنما هذه الشريعة طريقة ومنهجها يعني أن الإنسان يكثر من القياس. القياس له ضوابطه، ويعمله المجتهد في استفادة الأحكام الشرعية من الأدلة، وله عمل يقوم به المجتهد، ينظر في النص وما حكم به النص على أصل، وينظر سبب هذا الحكم، ما هي العلة التي كانت سبب الحكم، ثم يعدي أو يكون هذه العلة متعدية، يعني ممكن وجودها في فروع أخرى، فإذا وجدت العلة كذلك يلحق هذا الفرع بالأصل، ويسمى هذا في شريعتنا قياس. والقياس هو الميزان، كما في قوله عز وجل: وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قياس موجود في الشريعة. جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها حج، أفأحج عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي عنها؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. إذن هذا قول صلى الله عليه وسلم: أرأيت، يعني إذا نظرت نظرة قياس واضح عندك، أوضح لها أنه يعني إذا كان الدين الذي على أمك يقتضى أو يقتضيه منها شخص، ومات أمك، فأنت تقضي عنها الدين أم لا؟ هذا مسلم لديها. قالت: نعم. إذن قال: فدين الله أحق أن يقضى. إذن أمرها أن تقضي على أمي بطريقة قياسية. ونظير هذا موجود كثير في الأحكام الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم يرشد السائلة أحيانا بهذه الطريقة نفسها إلى التوصل إلى الحكم. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرجنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين. يقول تعالى مخاطبا لإبليس بأمر قدري كوني، فاهبط منها، اهبط. وهذه الأفضل عندنا موجودة مستعملة وبنفس المعنى الذي هو بها في القرآن، اهبط، الهبوط بمعنى النزول، كلمة فصيحة ومستعملة عندنا استعمالا كذلك صحيح. فاهبط منها أي بسبب عصيانك لأمري، بسبب عصيانك لأمري وخروجك عن طاعتي، أي عن طاعة رب العالمين تبارك وتعالى. أمره الله عز وجل بالسجود سجدة واحدة لآدم، وكان إبليس يتمتع في الجنان في السماوات وامتنع من السجود، فماذا يقال للذي يترك الصلاة والعياذ بالله وربما تركها شطرا كبيرا من عمره، وربما مات وهو لا يصلي، أو بعض الناس كذلك يسمع النداء في المسجد، يسمع النداء ويتكاسل عن المصارعة إلى إجابة النداء. إذن هذا كذلك من المفروض يتعظ به من كان هكذا حاله. هذا إبليس أمر أن يسجد لآدم فامتنع من السجود، قال له الله تبارك وتعالى اهبط منها، اهبط منها بسبب عصيانك لأمري وخروجك عن طاعتي، فما يكون لك أن تتكبر فيها، ما يكون لك أن تتكبر فيها، ما ينبغي، مستبعد. قال كثير من المفسرين الضمير عائد إلى الجنة، أي ضمير؟ هبط منها تتكبر فيها، أي الجنة، وأنت هكذا ممتلئ كبرا امتنعت عن السجود، أنت متكبر. لذلك السجود أي الإخوة، من سجد لله سجدة واحدة رفعه الله بها درجة. السجود هو من المظاهر الصريحة في الذل والخضوع لرب العالمين تبارك وتعالى، والذي يمتنع منه فيه كبر. قال كثير من المفسرين الضمير عائد إلى الجنة، الضمير قلنا فاهبط منها، فما يكون لك أن تتكبر فيها، أي في الجنة. ويحتمل أن يكون عائدا على المنزلة التي هو فيها في الملكوت الأعلى، هذا احتمال، ولكن الكثير قال القول السابق. نعم، قال فخرج فإنك من الصاغرين، أي الذليلين الحقيرين، معاملة له بنقيض قصده، بنقيض قصده كونه يدعي نفسه أنه متكبر، يعني أشرف وأكبر ممن خلق من الطين، مكافأة لمراده بضده. فعند ذلك استدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدين، النظرة معناها الانتظار، أن ينظره الله بمعنى لا يميته أو لا يفنيه إلى يوم الدين، يعني يبقى في هذه الدنيا يعيش ولينفعه طول العيش طول الحياة. فقال أنظرني إلى يوم يبعثون، أنظرني بمعنى أبقني وأنتظر وأعيش إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين، قال إنك من المنظرين. وهنا أي الإخوة أريد فقط أن ألفت الانتباه ونبه على شيء يذكره أهل العلم على أن إجابة الدعاء كثير من الناس يستدل بها على صلاح الرجل، فالله تبارك وتعالى كريم يجيب دعوة المظلوم كيفما كان حاله، بوصفه مظلوما يجيب دعوته ولو كان كافرا. هذا إبليس الله عز وقال أنظرني، قال الله عز إنك من المنظرين، إنك من المنظرين. كثير من الناس يقول فلان الدليل على صلاحه وإصابته أنه يعني تستجاب له الدعوات، هذا لا يدل دلالة صريحة على إجابة الدعاء. قد يكون الشخص في حال الاضطرار، فرب العالمين تبارك وتعالى يجيب دعوته كيفما كان حاله مظلوما، وهو في حال ظلمه قد يكون كافرا تعلق قلبه برب العالمين تبارك وتعالى، أجابه تعالى إلى ما سأل لما في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تخالف ولا تمانع ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يخبر تعالى أنه لما أنذر إبليس إلى يوم يبعثون، هكذا عندكم أنذر، ماذا عندك موسى؟ موسى ماذا عندك؟
عم شيخنا
ماذا عندك؟
في ماذا؟ في
يخبر تعالى أنه
لما أنذر إبليس،
ولكن الظاهر أنها بمعنى أنها أنظر، لعله يريد أنظر.
نعم الشخص الله يريك، نعم
كأنه يريد أنظر وكتبها بالذال. قال يخبر تعالى أنه لما أنظر إبليس إلى يوم يبعثون، أنظره بمعنى انتظره وجعله يعيش ويحيا، لما أنظر إبليس إلى يوم يبعثون واستوثق إبليس بذلك، أخذ في المعاندة أي إبليس والتمرد، فقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وانتبهوا جيدا أيها الإخوة لهذا الموضع المخيف المرعب، إبليس اللعين يقابل رب العالمين بهذا الكلام، يقول فبما، ربما تكون كما قال المؤلف كما، وربما تكون باهنة سببية أي لأجل إغوائك إياي، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أو قد تكون حتى قسمية كما قالها بعضهم، فبما أغويتني لأقعدن، هذا إبليس يقسم وهو كافر، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. من هم؟ هو نحن العباد، يقعد لنا الصراط المستقيم، الشيطان وأعوانه من الشياطين، هذا هو عملهم في هذه الدنيا. وهذا الكلام يقال لكل من غفل عن عدوه إبليس. في إبليس أيها الإخوة لا بد دائما واحد من يستشعر عداوته له، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. كأن لسان حال كثير من الناس أن الشيطان مات أو توقف عن عمله أو أننا دخلنا في هدنة معه. لا، قال فقال فبما أغويتني. أغويتني، الإغواية معروفة، إلا أنه قيل فيها بمعنى الإضلال أو بمعنى الإهلاك. قال فبما أغويتني لأقعدن، وهذا فعل مستقبلي عندما استوثق كما قال المؤلف رحمه الله من أنه سيبقى وسيعود سيعيش، نعم، إلى يوم يبعثون. قال بعد ذلك فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي كما أغويتني، قال ابن عباس كما أضللتني، وقال غيره كما أهلكتني لأقعدن لعبادك الذين تخلقهم من ذرية هذا الذي أبعدتني بسببه على صراطك المستقيم. على هنا متعلقة بأقعدن، أي طريق الحق وسبيل النجاة، فلأضلنهم عنه لئلا يعبدوك ولا يوحدوك، لئلا يعبدوك ولا يوحدوك بسبب إضلالك إياي. وقال بعض النحاة الباء هنا قسمية، الباءها هنا قسمية، كأنه يقول فبإغوائك إياي لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال مجاهد صراطك المستقيم يعني الحق، وصراطك هنا منصوبة على أنها ظرف أو نائب عن الظرف، وقيل منصوبة بنزع الخافض أي على صراطك. وقال عون بن عبد الله يعني طريق مكة. قال ابن جرير والصحيح أن الصراط المستقيم أعم من ذلك. وهذا أيها الإخوة كذلك هنا بعض أهل العلم يقول هناك ما يسمى بالفرقة الإبليسية، القدرية الإبليسية، موجود في حال كثير من الناس. يقول لك الله عز وجل هو مقيم على المعاصي، يقول لك رب العالمين لا أبغى لي الخير وأبغى لي الطاعة وأبغى لي نكون من أهل الصلاة، لا هداني وأخذ بيدي، مادام خلنا أكمل هذا هو اللي بغي لي، أبقى كما هكذاك وأبقى ماشي في هذا الضلال والعياذ بالله. هكذا يتكلم بعض الناس، وهذه طريقة الشيطان نفسها الآن. قال فبما أغويتني أي بسبب إغوائك وإضلالك إياي، الشيطان يقول لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هذه طريقة إبليس. ويقول إبليس هكذا، نعم، أن الشرع والقدر لا يلتقيان. الله عز وجل أمرنا بالصلاة وأمرنا بالصوم وأمرنا بكذا، ومع ذلك يعني نصب لنا أشياء تضلنا وتنحرف بنا وجعل فينا شهوات وأهواء ونحو ذلك. هذا كله لو أراد الله عز وجل الهداية لا منع هذه الأشياء من طريقنا، فهذه مخاصمة لرب العالمين تبارك وتعالى. يزعمون أن الشرع والقدر متناقضان ولا يجتمعان. هذه الطريقة طريقة قلت إبليسية، كما أنها هناك طريقة يسمونها الطريقة المشركية، وهي أن قوما ما يقع منهم من المعاصي يحتجون بالقدر عليه، يقولون كما قال سلفهم وقالوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، وقالوا كما قال لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فكلا الطريقتين فاسدة. قلت قال في الشرح قلت لما روى الإمام أحمد عن سبرة بن أبي فاكه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه، قعد له بطريق الإسلام، فقال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ قال فعصاه وأسلم. وقعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر وتدع أرضك وسماءك وإنما مثل مهاجرك الفرس في الطول؟ فعصاه وهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد النفس والمال، فقال تقاتل فتقتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال. قال فعصاه فجاهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة. وقوله ثم لآتينهم هذا من توعدات الشيطان، ثم لآتينهم من بين أيديهم. وانظروا أي الإخوة، حلم الله تبارك وتعالى، حلم رب العالمين. هذا الكلام يقوله إبليس وهو واثق بما وعده الله تبارك وتعالى أنه ينظره، ويخاطب ربه تبارك وتعالى بهذا الذي هو من إجرامه. يقول ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، أي العباد، يعني الشيطان أحاط بنا ويبذل كل المحاولات من أجل صدنا عن السبيل. قال ابن عباس ثم لآتينهم من بين أيديهم، أشككهم في آخرة، من بين أيديهم أمامهم شككهم في الآخرة، يدخل عليهم الشكوك والوساوس، كين آخرة صحيح هكذا ربما؟ نعم. وهذه المسائل بعضهم الآن في هذه الأزمنة تطرح عليه في مادة الفلسفة فيقرأها، نعم، وتطرح عليه مسائل وليست فقط من الشيطان. وتصوروا أن إنسان هذه المسائل يجدها في الكتب والسؤالات وتطرح، والشيطان حاضر في ذلك كله، كيف وهو ضعيف في المعتقد. قال ثم لآتينا من بين أيديهم أشككهم في آخرتهم ومن خلفهم أرغبهم في دنياهم، وعن أيمانهم أشبه عليهم أمر دينهم، وعن شمائلهم أشهي لهم المعاصي. وقال قتادة أتاهم من بين أيديهم فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نار، ومن خلفهم من أمر الدنيا فزينها لهم ودعاهم إليها، وعن أيمانهم من قبل حسناتهم بطأهم عنها، وعن شمائلهم زين لهم السيئات والمعاصي ودعاهم إليها وأمرهم بها. أتاك يا ابن آدم من كل وجه غير أنه لم يأتك من فوقك. إذن عن يمين عن الشمال من أمام وخلف، بقي الفوق فقط لم يأتي منه، لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله. إذن الله تبارك وتعالى من فوقنا. الإنسان إذا رأى الأمر هكذا ورأى هذا خطر يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال مجاهد من بين أيديهم وعن أيمانهم حيث يبصرون، ومن خلفهم وعن شمالهم شمائلهم حيث لا يبصرون. واختار ابن جرير أن المراد جميع طرق الخير والشر، فالخير يصدهم عنه والشر يحسنه إليهم. وقال ابن عباس ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال موحدين، معنى كلمة شاكرين موحدين. وقال إبليس هذا إنما هو ظن منه وتوهم. وقول إبليس هذا إنما هو ظن منه ولا تجد أكثرهم، يعني في المستقبل، هو توهم. نعم، وقد وافق في هذا الواقع كما قال تعالى: ولقد صدق أو صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. ولهذا ورد في الحديث: الاستعاذة من تسلط الشيطان على الإنسان من جهاته كلها، كما روى البزار عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك اللهم أن أغتال من تحتي. تفرد به البزار وحسنه. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوة حين يصبح وحين يمسي: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع: يعني الخسف. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. أكد تعالى عليه اللعنة والطرد. اخرج منها يعني مؤكدة لقوله: اهبط منها، المعنى واحد. أكد تعالى عليه اللعنة والطرد والإبعاد والنفي عن محل الملأ الأعلى بقوله: اخرج منها مذؤوما مدحورا. قال ابن جرير: المذؤوم فهو المعيب، والذأم غير مشدد العيب، يقال ذأمه الفعل يعني يذأمه ذأما، فهو مذؤوم بواوين، والأولى منهما حاملة للهمزة، ويتركون الهمز فيقول مذوم، فيقولون ذمته أذيمه ذيما وذاما، والذام والذيم أبلغ في العيب من الذم. قال: والمدحور المقصى، المقصى وهو المبعد المطرود. قال ابن عباس: اخرج منها مذؤوما مدحورا، قال: صغيرا مقيتا. وقوله تعالى: من تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، كقوله تعالى: قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إذن أيها الإخوة، لعلنا استفدنا من هذا كله أن الشيطان مواصل لإضلاله وغيه، فهل نحن كذلك نشعر بهذه العداوة وفي تمام ومواصلة الاحتراز من الشيطان والتعوذ بالله منه والتفطن كذلك لمكائده ومعرفة حيله وتلبيساته علينا؟ فنسأل الله عز وجل أن يجيرنا منه ومن أعوانه، ونتوقف عند هذا القدر. إلا أنه كما وعدت عندنا هذه الحلقة دائما عندها ذيل يتعلق بالدعاء، شيء قليل فقط سوف أقرأه عليكم. وكنا نتكلم على آداب الدعاء فيما سبق من حلقاتنا، تكلمنا على آداب الدعاء. الدعاء أيها الإخوة عبادة عظيمة ينبغي أن نكون على فقه كبير بها ونعرف آدابها وأحكامها وصفتها وما إلى ذلك. هذا هو الذي حاولته متى تيسر لي ذلك في آخر كل حلقة من حلقات التفسير. إذن توقفت عند الكلام على عدم تكلف السجع والدعاء. يعني الإنسان ما يدعو الله عز وجل ينبغي أن لا يكون مولوعا بالسجع. السجع هو تناسب الفواصل، ويتكلفه ويبحث عنه ويتحراه، هذا ربما يتنافى مع الضرع والتضرع. فالحادي عشر من الآداب التضرع والخشوع والرغبة والرهبة. الواحد من عندما يكون يدعو يحاول أن يستحضر تضرعه وخشوعه، وهذه صفة مهمة جدا في الدعاء، أن الإنسان ما يكون يدعو يتضرع بما حاله وهو يدعو الله عز وجل، يكون ليس كحال شخص كأنما يطلب طلبا عاديا، بل يكون على حال من خشوع، ليس ربما متكئا ولا ربما يعني في حالة من الأحوال التي تتنافى مع الخشوع. ومعنى ضرع الرجل ضعف وذل، وتضرع أظهر الضراعة. قال تعالى تضرعا وخفية، وقال عز وجل لعلهم يتضرعون. وهذا هو روح الدعاء، روح الدعاء التضرع ولبه ومقصوده. السائل على هذه الحالة التي هو المسكين المستكين. قال عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ومن آداب الدعاء أيضا استقبال القبلة، استقبال القبلة بالدعاء، سيما عندما ينتصب الإنسان ويريد أن يدعو. ولكن أحيانا بعض الأدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يستقبل القبلة، ولكن استقبلها في العديد من حالاته صلى الله عليه وسلم. قال واستقبال القبلة بالدعاء من الآداب المرعية، لأن القبلة جهة فاضلة أمر الله المسلمين باستقباله في عباداتهم، فهي قبلة الصلاة والدعاء. وكلما اهتم الداعي بشأن دعائه تحرى القبلة بدعائه، كما فعل صلى الله عليه وسلم يوم بدر عندما نظر إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، مع أنه كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عدم الاستقبال في مناسبات أخرى. بل وعقد البخاري باب الدعاء غير مستقبل القبلة. إذن هذه بعض الآداب، وكذلك تتلوها إن شاء الله آداب أخرى. توقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير.
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن توقفنا في آخر مجلس عند قوله عز وجل، قال: ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك؟ قال: ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال في الشرح: قال بعض النحاة في توجيه قوله تعالى، دائما إذا ذكر النحاة فالمراد بهم المشتغلون بعلم النحو، غالبا كلامهم إنما يكون حول التركيب ومدلوله النحوي، وينبني طبعا على ذلك في كثير من الأحيان التفسير. وليس معنى ذلك أن النحاة إذا فسروا كلمة ما تبعا للإعراب والنحو أن يكون ذلك فيه إصابة، إلا أنه يدعم المعنى الذي فسرت به الآية، بل هو سند قوي للتفسير إذا وافقه الإعراب أو وافقه النحو. قال بعض النحاة في توجيه قوله تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ الإشكال في هذه الآية هو أن لا نافية، وقوله تعالى ما منعك، منعك مع لا نافية، إذا دققنا في التعبير ربما نجد، أو بعضنا ممكن يجد خللا، ممكن لا يساعده على فهم الآية. ماذا يكون معنى لو قلنا هذا؟ ما منعك، ومنعك على معناها المعروف، المنع بمعنى عدم الفعل، وتكون لا كذلك أيضا بمعناها النفي. إذن يصير معنى ما منعك ألا تسجد، وهل إبليس لم يسجد؟ وهو إبليس سجد، إذن إبليس هو لم يسجد، إذن ما منعك من عدم السجود؟ يكون هذا هو ما منعك ألا تسجد. يعني لو قال لنا أحد، يقول مثلا، لو عبر تعبيره يقول الآية من المفروض أن تكون ما منعك أن تسجد، أن تسجد، ليس ما منعك ألا تسجد، لأن إبليس امتنع من السجود ليس من عدم السجود. هذا وجه الإشكال الذي الآية ينبعث منها. إذن قال بعض النحاة: لا ها هنا زائدة، ألا، وربما أنتم ترونها هكذا كأن الهمزة وبعدها لام ألف، ولكن لننتبه أنها أصلها أن لا، أن لا، أن المصدرية، ولا النافية بعدها، ثم أدغمت النون في اللام فصار التركيب كما ترون اللا. إذا الكلام على لا التي بعد أن. ما منعك، الخطاب لإبليس، أن لا تسجد، أن لا تسجد إذا مرتك. فبعض النحاة قال: لا يستقيم الكلام إلا بأن نعتبر لا هذه زائدة، زائدة في التركيب. وقال بعضهم: زيدت لتوكيد الجحد، زيدت نعم، ولكن ليست زيادتها فقط هكذا كالزيادة التي ربما نقولها في كثير من الكلام، أن الكلمة إذا قيل فيها زيدت فهي يعني وجودها كعدمها، هذا معنى الزيادة. فقالوا زيدك لتأكيد الجحد. أي جحد؟ الجحد الذي أفاده السياق، إبليس ممتنع من السجود امتناعا أن لا تسجد، كقول الشاعر: ما إن رأيت ولا سمعت بمثله. ما إن، ما نفي، وإن بعدها كذلك نفي، ويقال إن هذه زائدة ولكن زيادتها لتوكيد ما نفي ما. ما إن رأيت بمعنى نفي، ما إن، يقال ما رأيت ولا سمعت بمثله بمعنى صحيح، ولكن زاد توكيد النفي المستفاد من ما بإن بعدها، إن ترد للنفي. نعم، قال: فأدخل إن وهي للنفي على ما النافية لتأكيد النفي. قالوا: وكذلك ها هنا، ما منعك ألا تسجد مع تقدم قوله لم يكن من الساجدين؟ لم يكن، مع تقدم هذا في قوله عز وجل: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. إذن يأتي بعد ذلك النفي مؤكدا لهذا الجحد. قال: لم حكاهما ابن جرير وردهما، حكى هذين القولين ابن جرير الطبري في تفسيره وردهما، لم يرتضي هذا التفسير، واختار يعني قول آخر، واختار أن منعك مضمن معنى فعل آخر تقديره ما أحرجك وألزمك واضطرك ألا تسجد إذ أمرتك ونحو هذا. وهذا القول قوي حسن والله أعلم. وهنا انتبهوا أيها الإخوة، نعم، لأن وردت هنا كلمة تحتاج إلى شرح وبيان. قوله أن مانعك مضمن معنى فعل آخر، ما هو؟ ما أحرجك، هذا يسمى في العربية التضمين. التضمين أن يأتي فعل بمعنى فعل آخر ويعطى هذا الفعل حكم ذلك الفعل الذي تضمنه، معنى يخرج عن معناه ويشرب معنى فعل آخر ويصير له حكم ذلك الفعل الذي تضمنه. فمنعك هنا تضمنت معنى أحرجك، فيكون مع الآية: ما منعك ألا تسجد، ما أحرجك ألا تسجد، أو ما الذي اضطرك ألا تسجد، فتكون منع هنا متضمنة معنى هذا الفعل، فإذا تضمنته فيستقيم المعنى ويتضح لنا ما ألزمك ألا تسجد، ما أحرجك ألا تسجد، ما هو الحرج الذي منعك من السجود أنك لم تسجد. قال رحمه الله: وقول إبليس لعنه الله أنا خير منه. أنا هكذا، في أنا هذه اللغات فيها أنا بإثبات الألف ولكن من غير أن تنطق، أنا أو بإثباتها أنا أو حتى أن يقال أن، نعم، لأن الألف قيل أنها ليست من الضمير وإنما هو فقط لإظهار الحركة. قال إبليس لعنه الله أنا خير منه، من العذر الذي هو أكبر من الذنب. بعض الناس يعتذر عذرا يكون ذلك العذر أقبح من الذنب الذي فعله، يعتذر ولكن عذره أقبح من ذنب، مثل من أمثلة العرب، كما لو شخص مثلا قال، تقول: لماذا لم تصلي مع الجماعة؟ فيقول لك مثلا: حبستني مشاهدة المباراة لكرة القدم. يقول لك حبسني، إذن هذا عذر أقبح من ذنب. إذن قول إبليس أنا خير منه، يقول عن نفسه أنا خير منها، خير من آدم عليه السلام، هذا عذره يعني. هذا العذر أقبح من عدم السجود، عذر أقبح من عدم السجود، كأنه امتنع من الطاعة لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول، هكذا في زعمه. يعني لعنه الله وأنا خير منه، فكيف تأمرني بالسجود له؟ ثم بين أنه خير منه بأنه خلق من نار، والنار أشرف مما خلقته منه، وهو الطين. فنظر اللعين إلى أصل العنصر، نظر اللعين إبليس إلى أصل عنصره الذي تركب منه هو، وهو النار، ولم ينظر إلى التشريف العظيم، وهو أن الله تعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه، وقاس قياسا فاسدا في مقابلة نص، وهذا نوع من أفسد القياس، أن يقيس الشخص مع وجود النص. الله عز وجل أمرك بالسجود، كان الواجب عليك أن لا تسجد، ولكن وقاس قياسا فاسدا، قال أنا خير منه لأنه هو خلق من النار، وآدم خلق من الطين، ومن خلق من النار كأنه لا يسجد لمن خلق من الطين، وغفل عن أن الله تبارك وتعالى خلق آدم بيده، هو تشريف له بغض النظر عن العنصر الذي منه كل واحد منهما. إذن فشذ من بين الملائكة بترك السجود، فلهذا أبلس من الرحمة. أبلس، إبلاس بمعنى اليأس والعياذ بالله، أي أويس من الرحمة، فأخفأ قبحه الله في قياسه بترك السجود. ولذلك منكروا القياس دائما يذكرون هذا القياس، يقولون أول من قاس إبليس، فينكر القياس ويقول أن القياس هذه سنة إبليسية، ولعله يأتي موعد إن شاء الله لكشف هذا الكلام. فأخطأ قبحه الله في قياسه ودعواه أن النار أشرف من الطين أيضا، فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأناه والتثبت، والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح، والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة. ولهذا خان إبليس عنصره، إذن إبليس خان العنصر، عنصره الذي افتخر به خانه، خانه بمعنى أنه في الوقت الذي هو وقت الفوز اعتد بعنصره، فكان ما كان من هذه النهاية التي أبلسته. ونفع آدم عنصره في الرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وروى ابن جرير عن الحسن في قوله: خلقتني من نار وخلقته من طين، قال: قاس إبليس، قاس من قياس، وهو أول من قاس. إسناده صحيح. وعن ابن سيرين قال: أول من قاس إبليس. إذا القياس ليس كل قياس صحيح، قد يكون قياس فاسد، وسبب قياس الفساد القياس له أوجه عديدة. على رأس تلك الأوجه أن يقع القياس في مقابل النص فينقض هذا القياس. وعن ابن سيرين قال: أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. وإسناده صحيح أيضا. إذن دائما أيها الإخوة، إذا رأيتم الشخص يكثر من المقايسات فاحذروه، وهذا موجود عند أهل البدع، موجود عند أهل البدع أنهم يقايسون، كأنما هذه الشريعة طريقتها ومنهجها يعني أن الإنسان يكثر من القياس. القياس له ضوابطه، ويعمله المجتهد في استفادة الأحكام الشرعية من الأدلة، وله عمل يقوم به المجتهد، ينظر في النص وما حكم به النص على أصل، وينظر سبب هذا الحكم، ما هي العلة التي كانت سبب الحكم، ثم يعدي أو يكون هذه العلة متعدية، يعني ممكن وجودها في فروع أخرى، فإذا وجدت العلة كذلك يلحق هذا الفرع بالأصل، ويسمى هذا في شريعتنا قياس. والقياس هو الميزان، كما في قول عز وجل: وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قياس موجود في الشريعة. جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها حج، أفأحج عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي يعني؟ قالت: نعم. قال: فدين الله حق أن يقضى. إذن هذا قول صلى الله عليه وسلم: أرأيت، يعني إذا نظرت نظرة قياس واضح عندك، فأوضح لها أنه يعني إذا كان الدين الذي على أمك يقتضى أو يقتضيه منها شخص، ومات أمك، فأنت تقضي عنها الدين أم لا؟ هذا مسلم لديها. قالت: نعم. إذن قال: فدين الله أحق أن يقضى. إذن أمرها أن تقضي على أمي بطريقة قياسية. ونظير هذا موجود كثير في الأحكام الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم يرشد السائلة أحيانا بهذه الطريقة نفسها إلى التوصل إلى الحكم. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرجنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين. يقول تعالى مخاطبا لإبليس بأمر قدري كوني: فاهبط منها، اهبط. وهذه الأفضل عندنا موجودة مستعملة، وبنفس المعنى الذي هو بها في القرآن: اهبط، الهبوط بمعنى النزول، كلمة فصيحة ومستعملة عندنا استعمالا كذلك صحيح. فاهبط منها أي بسبب عصيانك لأمري، بسبب عصيانك لأمري. وخروجك عن طاعتي، أي عن طاعة رب العالمين تبارك وتعالى. أمره الله عز وجل بالسجود سجدة واحدة لآدم، وكان إبليس يتمتع في الجنان في السماوات وامتنع من السجود. فماذا يقال للذي يترك الصلاة والعياذ بالله، وربما تركها شطرا كبيرا من عمره، وربما مات وهو لا يصلي، أو بعض الناس كذلك يسمع النداء في المسجد، يسمع النداء ويتكاسل عن المصارعة إلى إجابة النداء. إذن هذا كذلك من المفروض يتعظ به من كان هكذا حاله. هذا إبليس أمر أن يسجد لآدم فامتنع من السجود، قال له الله تبارك وتعالى اهبط منها، اهبط منها بسبب عصيانك لأمري وخروجك عن طاعتي، فما يكون لك أن تتكبر فيها، ما يكون لك أن تتكبر فيها، ما ينبغي، مستبعد. قال كثير من المفسرين الضمير عائد إلى الجنة، أي ضمير؟ هبط منها تتكبر فيها، أي الجنة. وأنت هكذا ممتلئ كبرا امتنعت عن السجود، أنت متكبر. لذلك السجود أيها الإخوة، من سجد لله سجدة واحدة رفعه الله بها درجة. السجود هو من المظاهر الصريحة في الذل والخضوع إلى رب العالمين تبارك وتعالى. والذي يمتنع منه فيه كبر. قال كثير من المفسرين الضمير عائد إلى الجنة، الضمير قلنا فاهبط منها، فما يكون لك أن تتكبر فيها، أي في الجنة. ويحتمل أن يكون عائدا على المنزلة التي هو فيها في الملكوت الأعلى، هذا احتمال، ولكن الكثير قال القول السابق، نعم. قال فخرج فإنك من الصاغرين، أي الذليلين الحقيرين، معاملة له بنقيض قصده، بنقيض قصده كونه يدعي نفسه أنه متكبر، أنه يعني أشرف وأكبر ممن خلق من الطين، مكافأة لمراده بضده. فعند ذلك استدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدين، النظرة معناها الانتظار، أن ينظره الله، بمعنى لا يميته أو لا يفنيه إلى يوم الدين، يعني يبقى في هذه الدنيا يعيش، ولينفعه طول العيش طول الحياة. فقال أنظرني إلى يوم يبعثون، أنظرني بمعنى أبقني وأنتظر وأعيش إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين، قال إنك من المنظرين. وهنا أيها الإخوة أريد فقط أن ألفت الانتباه ونبه على شيء يذكره أهل العلم، على أن إجابة الدعاء كثير من الناس يستدل بها على صلاح الرجل. فالله تبارك وتعالى كريم يجيب دعوة المظلوم كيفما كان حاله، بوصفه مظلوما يجيب دعوته ولو كان كافرا. هذا إبليس الله عز وجل قال أنظرني، قال الله عز وجل إنك من المنظرين، إنك من المنظرين. كثير من الناس يقول فلان الدليل على صلاحه وإصابته أنه يعني تستجاب له الدعوات، هذا لا يدل دلالة صريحة على إجابة الدعاء. قد يكون الشخص في حال الاضطرار، فرب العالمين تبارك وتعالى يجيب دعوته كيفما كان حاله مظلوما وهو في حال ظلمه، قد يكون كافرا تعلق قلبه برب العالمين تبارك وتعالى، أجابه تعالى إلى ما سأل لما في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تخالف ولا تمانع ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يخبر تعالى أنه لما أنذر إبليس إلى يوم يبعثون، هكذا عندكم أنظر، أنظر ماذا عندك موسى؟ موسى ماذا عندك؟
عم شيخنا
ماذا عندك؟
في ماذا؟ في
يخبر تعالى أنه
لما أنذر إبليس،
ولكن الظاهر أنها بمعنى أنها أنظر، لعله يريد أنظر.
نعم الشخص الله يريد نعم.
كأنه يريد أنظر وكتبها بالذال. قال يخبر تعالى أنه لما أنظر إبليس إلى يوم يبعثون، أنظره بمعنى انتظره وجعله يعيش ويحيا، لما أنظر إبليس إلى يوم يبعثون واستوثق إبليس بذلك، أخذ في المعاندة أي إبليس والتمرد، فقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وانتبهوا جيدا أيها الإخوة لهذا الموضع المخيف المرعب، إبليس اللعين يقابل رب العالمين بهذا الكلام، يقول فبما، ربما تكون كما قال المؤلف كما، وربما تكون باهنة سببية أي لأجل إغوائك إياي، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أو قد تكون حتى قسمية كما قالها بعضهم، فبما أغويتني لأقعدن، هذا إبليس يقسم وهو كافر، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. من هم؟ هو نحن، نحن العباد. يقعد لنا الصراط المستقيم، الشيطان وأعوانه من الشياطين، هذا هو عملهم في هذه الدنيا. وهذا الكلام يقال لكل من غفل عن عدوه إبليس. في إبليس أيها الإخوة لا بد دائما واحد من يستشعر عداوته له، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، كأن لسان حال كثير من الناس أن الشيطان مات أو توقف عن عمله أو أننا دخلنا في هدنا معه. لا، قال فقال فبما أغويتني، أغويتني الإغواية معروفة، إلا أنه قيل فيها بمعنى الإضلال أو بمعنى الإهلاك. قال فبما أغويتني لأقعدن لأقعدن، وهذا فعل مستقبلي عندما استوثق كما قال المؤلف رحمه الله من أنه سيبقى وسيعود سيعيش نعم إلى يوم يبعثون. قال بعد ذلك فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي كما أغويتني، قال ابن عباس كما أضللتني، وقال غيره كما أهلكتني لأقعدن لعبادك الذين تخلقهم من ذرية هذا الذي أبعدتني بسببه على صراطك المستقيم. على هنا متعلقة بأقعدن، أي طريق الحق وسبيل نجاة، فلأضلنهم عنه لئلا يعبدوك ولا يوحدوك، لئلا يعبدوك ولا يوحدوك بسبب إضلالك إياي. وقال بعض النحاة الباء هنا قسمية، الباء ها هنا قسمية، كأنه يقول فبإغوائك إياي لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال مجاهد صراطك المستقيم يعني الحق، وصراطك هنا منصوبة على أنها ظرف أو نائب عن الظرف، وقيل منصوبة بنزع الخافض أي على صراطك. وقال عون بن عبد الله يعني طريق مكة. قال ابن جرير والصحيح أن الصراط المستقيم أعم من ذلك، وهذا أيها الإخوة كذلك هنا بعض أهل العلم يقول هناك ما يسمى بالفرقة الإبليسية القدرية الإبليسية، موجود في حال كثير من الناس، يقول لك الله عز وجل هو مقيم على المعاصي، يقول لك رب العالمين لا أبغى لي الخير وأبغى لي الطاعة وأبغى لي نكون من أهل الصلاة، لا هداني وأخذ بيدي ما دام خلنا أكمل، هذا هو اللي بغي لي، نبقى كما هكذاك ونبقى ماشي في هذا الضلال والعياذ بالله. هكذا يتكلم بعض الناس، وهذه طريقة الشيطان نفسها الآن. قال فبما أغويتني أي بسبب إغوائك وإضلالك إياي، الشيطان يقول لأقعدن لهم صراطك المستقيم، هذه طريقة إبليس. ويقول إبليس هكذا نعم أن الشرع والقدر لا يلتقيان، الله عز وجل أمرنا بالصلاة وأمرنا بالصوم وأمرنا بكذا، ومع ذلك يعني نصب لنا أشياء تضلنا وتنحرف بنا وجعل فينا شهوات وأهواء ونحو ذلك، هذا كله لو أراد الله عز وجل لنا الهداية لا منع هذه الأشياء من طريقنا، فهذه مخاصمة لرب العالمين تبارك وتعالى. يزعمون أن الشرع والقدر متناقضان ولا يجتمعان، هذه الطريقة طريقة قلت إبليسية، كما أن هناك طريقة يسمونها الطريقة المشركية، وهي أن قوما ما يقع منهم من المعاصي يحتجون بالقدر عليه، يقولون كما قال سلفهم وقالوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، وقالوا كما قال لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، فكلا الطريقتين فاسدة. قلت قال في الشرح قلت لما روى الإمام أحمد عن صبرة بن أبي فاكه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه، قعد له بطريق الإسلام، فقال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ قال فعصاه وأسلم. وقعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر وتدع أرضك وسماءك وإنما مثل مهاجرك الفرس في الطول؟ فعصاه وهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد النفس والمال، فقال تقاتل فتقتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال. قال فعصاه فجاهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة أو قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة أو وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة. وقوله ثم لآتينهم هذا من توعدات الشيطان. ثم لآتينهم من بين أيديهم. وانظروا أي الإخوة حلم الله تبارك وتعالى، حلم رب العالمين. هذا الكلام يقوله إبليس وهو واثق بما وعده الله تبارك وتعالى أنه ينظره، ويخاطب ربه تبارك وتعالى بهذا الذي هو من إجرامه. يقول ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، أي العباد، يعني الشيطان أحاط بنا ويبذل كل المحاولات من أجل صدنا عن السبيل. قال ابن عباس ثم لآتينهم من بين أيديهم، أشككهم في آخرة، من بين أيديهم أمامهم شككهم في الآخرة، يدخل عليهم الشكوك والوساوس، كين آخرة صحيح هكذا ربما. نعم، وهذه المسائل بعضهم الآن في هذه الأزمنة تطرح عليه في مادة الفلسفة فيقرأها. نعم، وتطرح عليه مسائل وليس فقط من الشيطان. وتصور أن إنسان هذه المسائل يجدها في الكتب والسؤالات وتطرح، والشيطان حاضر في ذلك كله، كيف وهو ضعيف في المعتقد. قال ثم لآتينهم من بين أيديهم أشككهم في آخرتهم ومن خلفهم أرغبهم في دنياهم وعن أيمانهم أشبه عليهم أمر دينهم وعن شمائلهم أشهي لهم المعاصي. وقال قتادة أتاهم من بين أيديهم فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نار، ومن خلفهم من أمر الدنيا فزينها لهم ودعاهم إليها، وعن أيمانهم من قبل حسناتهم بطأهم عنها، وعن شمائلهم زين لهم السيئات والمعاصي ودعاهم إليها وأمرهم بها. أتاك يا ابن آدم من كل وجه غير أنه لم يأتك من فوقك. إذن عن يمين عن الشمال من أمام وخلف، بقي الفوق فقط لم يأتي منه، لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله. إذن الله تبارك وتعالى من فوقنا. الإنسان إذا رأى الأمر هكذا ورأى هذا خطر يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال مجاهد من بين أيديهم وعن أيمانهم حيث يبصرون، ومن خلفهم وعن شمالهم شمائلهم حيث لا يبصرون. واختار ابن جرير أن المراد جميع طرق الخير والشر، فالخير يصدهم عنه والشر يحسنه إليهم. وقال ابن عباس ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال موحدين، معنى كلمة شاكرين موحدين. وقال إبليس هذا إنما هو ظن منه وتوهم. وقول إبليس هذا إنما هو ظن منه ولا تجد أكثرهم، يعني في المستقبل هو توهم. نعم، وقد وافق في هذا الواقع كما قال تعالى ولقد صدق أو صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. ولهذا ورد في الحديث الاستعاذة من تسلط الشيطان على الإنسان، من جهاته كلها، كما روى البزار عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك اللهم أن أغتال من تحتي. تفرد به البزار وحسنه. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوة حين يصبح وحين يمسي: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع: يعني الخسف. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال صحيح الإسناد. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. أكد تعالى عليه اللعنة والطرد. اخرج منها يعني مؤكدة لقوله اهبط منها، المعنى واحد. أكد تعالى عليه اللعنة والطرد والإبعاد والنفي عن محل الملأ الأعلى بقوله اخرج منها مذؤوما مدحورا. قال ابن جرير: المذؤوم فهو المعيب، والذأم غير مشدد العيب، يقال ذأمه الفعل يعني يذأمه ذأما، فهو مذؤوم بواوين، والأولى منهما حاملة الهمزة، ويتركون الهمز فيقول مذوم، فيقولون ذمته أذيمه ذيما وذاما، والذام والذيم أبلغ في العيب من الذم. قال: والمدحور المقصى، المقصى وهو المبعد المطرود. قال ابن عباس: اخرج منها مذؤوما مدحورا، قال: صغيرا مقيتا. وقوله تعالى: لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، كقوله تعالى: قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إذن أيها الإخوة، لعلنا استفدنا من هذا كله أن الشيطان مواصل لإضلاله وغيه، فهل نحن كذلك نشعر بهذه العداوة وفي تمام ومواصلة الاحتراز من الشيطان والتعوذ بالله منه والتفطن كذلك لمكائده ومعرفة حيله وتلبيساته علينا؟ فنسأل الله عز وجل أن يجيرنا منه ومن أعوانه، ونتوقف عند هذا القدر. إلا أنه كما وعدت، عندنا هذه الحلقة دائما عندها ذيل يتعلق بالدعاء، شيء قليل فقط سوف أقرأه عليكم. وكنا نتكلم على آداب الدعاء فيما سبق من حلقاتنا، تكلمنا على آداب الدعاء. الدعاء أيها الإخوة عبادة عظيمة، ينبغي أن نكون على فقه كبير بها، ونعرف آدابها وأحكامها وصفتها وما إلى ذلك. هذا هو الذي حاولته متى تيسر لي ذلك في آخر كل حلقة من حلقات التفسير. إذن توقفت عند الكلام على عدم تكلف السجع والدعاء. يعني الإنسان ما يدعو الله عز وجل ينبغي أن لا يكون مولوعا بالسجع. السجع هو تناسب الفواصل، ويتكلفه ويبحث عنه ويتحراه، هذا ربما يتنافى مع الضرع والتضرع. فالحادي عشر من الآداب التضرع والخشوع والرغبة والرهبة. الواحد من عندما يكون يدعو يحاول أن يستحضر تضرعه وخشوعه، وهذه صفة مهمة جدا في الدعاء، أن الإنسان ما يكون يدعو يتضرع بما حاله وهو يدعو الله عز وجل، يكون ليس كحال شخص كأنما يطلب طلبا عاديا، بل يكون على حال من خشوع، ليس ربما متكئا ولا ربما يعني في حالة من الأحوال التي تتنافى مع الخشوع. ومعنى ضرع الرجل ضعف وذل، وتضرع أظهر الضراعة. قال تعالى تضرعا وخفية، وقال عز وجل لعلهم يتضرعون. وهذا هو روح الدعاء، روح الدعاء التضرع، ولبه ومقصوده. السائل على هذه الحالة هو المسكين المستكين. قال عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ومن آداب الدعاء أيضا استقبال القبلة، استقبال القبلة بالدعاء، سيما عندما ينتصب الإنسان ويريد أن يدعو. ولكن أحيانا بعض الأدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يستقبل القبلة، ولكن استقبلها في العديد من حالاته صلى الله عليه وسلم. قال واستقبال القبلة بالدعاء من الآداب المرعية، لأن القبلة جهة فاضلة أمر الله المسلمين باستقباله في عباداتهم، فهي قبلة الصلاة والدعاء. وكلما اهتم الداعي بشأن دعائه تحرى القبلة بدعائه، كما فعل صلى الله عليه وسلم يوم بدر عندما نظر إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، مع أنه كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عدم الاستقبال في مناسبات أخرى، بل وعقد البخاري باب الدعاء غير مستقبل القبلة. إذن هذه بعض الآداب، وكذلك تتلوها إن شاء الله آداب أخرى. أتوقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.